سلسلة إرسال الشهب السلفية على رويبضة الصوفية لفضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد بن فضل المولى حفظه الله تعالى. الجزء الثاني.
قال عامله الله بعدله.
ومن يدعو الله إلى الآخر إله الكافر إنه لا يفلح الكافرون. كافر هنا ذكر الله عز وجل مش لأنه دعا غير الله بمعنى أنه نادى غير الله عز وجل، لا، لأنه اعتقد أن غير الله عز وجل إله أشرك في ذلك. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، إلها آخر لا برهانه به لا حجة له على أنه إله وعلى صحة ألوهيته، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يوجد، لا يدعو الكافرون، الكافرون الذين اعتقدوا أن غير الله إله. لذلك جاء مش يدعو لأنه مجرد ما نادى غير الله عز وجل، لأنه نادى غير الله عز وجل فقط. الكفر أنه اعتقد أنه غير الله عز وجل.
أقول ردا على هذا الهراء، سبحان الله، ما أجهل هذا الرجل وما أجرأه على الافتراء على دين الله وشرعه، يقعد قواعد كما سمعتم من نفسه، ويطلق الكلام على عواهنه، ويتكلم بكل ما يمليه عليه عقله وهواه دون خوف من الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الله تعالى متوعدا كل من أحل ما حرمه أو حرم ما أحله كاذبا عليه وعلى دينه وشرعه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله عز وجل: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فالله عز وجل حكم في الآية الأولى بعدم فلاح من هذا حاله، وفي الآية الأخرى أبان الله عز وجل أنه من الظالمين، وفي الآية الثالثة بيّن الله عز وجل أنه من أهل الخيبة. وربنا سبحانه وتعالى قد حرم القول بلا علم، فقال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا وأمثاله لا يقيمون لهذه الآيات وزنا ولا يرفعون بها رأسا، ولا تكون هذه الآيات رادعا لهم عن القول على الله تبارك وتعالى بلا علم. وهذا وأمثاله قد أسلموا زمام قيادهم للشيطان، فهو قائدهم وإمامهم في القول على الله بلا علم وفي الافتراء على شريعة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا وأمثاله: والله لا يجوز السماع لهم ولا القراءة فيما يكتبون إلا من كان متمكنا من العلم ليرد عليهم وليبين باطلهم للناس. وشاهد هذا ودليله أن الله تبارك وتعالى قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. والشاهد أن الله تعالى قال في الآية فذرهم وما يفترون، فهذه الآية دليل على هجرهم وهجر كلامهم وكتاباتهم. وأسألكم بالله أي افتراء على الله وعلى شرعه أعظم من أن يجيز هذا المفتري للأمة أن تصرف العبادة أو شيئا منها لغير الله عز وجل. واسمعوا كلام هذا المفتري، فقد قال عامله الله تبارك وتعالى بعدله:
ومن يدعو الله إله آخر إله الكافر إنه لا يدع الكافرون. كافر هنا ذكر الله عز وجل مش لأنه دعا غير الله بمعنى إنه ماذا غير الله عز وجل، لا، لأنه اعتقد أن غير الله عز وجل إله أشرك في ذلك. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، إلها آخر لا برهان له به لا حجة له على أنه إله على صحة ألوهيته، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يجزي، لا يدعو الكافرون، الكافرون الذين اعتقدوا أن غير الله إله، لذلك جاء مش يدعو لأنه مجرد ما نادى غير الله عز وجل، لأنه نادى غير الله عز وجل فقط. هو الكفر أنه اعتقد أنه غير الله عز وجل.
وقال
من مات يدعو من دون الله ندا، يدعو يعلم بأهله، من مات يعبد من دون الله ندا، الند هو الكفر والمثيل والشبيه والنظير، يعني من مات وهو يشرك بالله يعتقد ان هنالك اله غير الله عز وجل يدخل النار، يدخل النار مكان مدعى بمعنى ماذا غير الله دعا بمعنى اشرك واعتقد ان غير الله اله، اعتقد بهذا الاعتقاد ده معنى الحديث وليس معنى الحديث انه من نادى غير الله عز وجل.
تاملوا في كلامه جيدا فان حكايه هذا الكلام والله تغني عن الرد عليه لمن كان عنده علم بشريعه الله سبحانه وتعالى، فهو عامله الله بعدله بصريح العباره يجيز للامه ان تصرف جميع انواع العباده لغير الله، لطالما انها لا تعتقد الوهيه ذلك الغير، فعنده وفي دينه لك ان تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتدعو وتحلف وتستعين وتستغيث وتخاف وترجو وترغب وترهب الشمس والقمر والنجم والحجر والجن والبشر والملائكة والشجر، بل لك أن تفعل كل ذلك لإبليس والشياطين، وكل ذلك لا يضرك ولا يخرجك عن دائرة الإسلام ولا يوقعك في الشرك ولا الآثام، لطالما أنك لا تعتقد ألوهية من له صليت ودعوت وزكيت وذبحت، هذا دين محمد المنتصر. نعوذ بالله من الضلالة ومن عمى القلوب.
وأعيد عليكم كلامه مرة أخرى،
قال
ومن يدعو الله إله آخر إله الكافر إنه لا يدعو الكافرون. كافر هنا ذكر الله عز وجل مش لأنه دعا غير الله بمعنى إنه ماذا غير الله عز وجل، لا، لأنه اعتقد أن غير الله عز وجل إله أشرك في ذلك. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، إلها آخر لا برهان له به لا حجة له على أنه إله على صحة ألوهيته، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يجزي، لا يدعو الكافرون، الكافرون الذين اعتقدوا أن غير الله إله، لذلك جاء مش يدعو لأنه مجرد ما نادى غير الله عز وجل، لأنه نادى غير الله عز وجل فقط. هو الكفر أنه اعتقد أنه غير الله عز وجل.
أقول أتحداك أيها المبطل الضليل أن تأتينا بواحد من السلف من القرون الخيرية الثلاث قال بقولك هذا، ثم نريدك أن تبين لنا معنى كلمة إله وما معنى قولك أن تعتقد الألوهية في فلان أو أن تعتقد أن فلانا إله، وكلامه هذا كله تلبيس وتعمية وتضليل لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنقول ردا على كذبه وافترائه هذا، فإن أراد الضليل أن كلمة إله معناها الخالق وأن اعتقاد الألوهية في زيد معناها أن تعتقد أنه الخالق، فمعنى هذا أن هذا المبطل يجيز لكل أحد أن يصرف العبادة لغير الله بشرط أن لا تعتقد في من تصرف له العبادة أنه الخالق. فنقول لهذا الجويهل نطالبك ونتحداك أن تأتينا بأحد من القرون الخيرية الثلاث فسر كلمة إله في أصل وضعها بالخالق، ونتحداك أن تأتينا بأحد من القرون الخيرية الثلاث اشترط هذا الشرط الذي اشترطته. وليعلم أن كلمة إله عند العلماء والمفسرين وشراح الحديث وفي جميع معاجم اللغة العربية تعني المعبود. فهاك أيها الجويهل كلام ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو ممن عاش في 300 التي تحديتنا بها، فإنه يفسر كلمة إله بالمعبود. وأنا أحرص في ردي على هذا الضليل على نقل كلام ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه نقل عنه واعتمد تفسيره، فتفسير ابن جرير هو التفسير المعتمد عند هذا الجويهل، وما ذكر غيره في هرائه هذا. فلذلك أنا حرصت على كثرة النقل من تفسير ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى حتى تقوم حجة الله عز وجل على هذا الجويهل. قال رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير قوله تعالى: وما من إله إلا إله واحد، يقول: ما لكم معبود أيها الناس إلا معبود واحد. وقال في تفسير قوله: قل إنما هو إله واحد، يقول: إنما هو معبود واحد. وقال في تفسير قوله: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، قال: لا إله إلا هو لا معبود سواه. وقال رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير قوله: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، يقول: وأن لا إله إلا هو، وأيقنوا أيضا أن لا معبود يستحق الألوهة على الخلق إلا الله الذي له الخلق والأمر، فاخلعوا الأنداد والآلهة وأفردوا له العبادة. وقال في تفسير قوله: إلهكم إله واحد، يقول تعالى ذكره: معبودكم الذي يستحق عليكم العبادة وإفراد الطاعة له دون سائر الأشياء معبود واحد، لأنه لا تصلح العبادة إلا له، فأفردوا له الطاعة وأخلصوا له العبادة. وقال رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير قوله: هو الحي لا إله إلا هو، يقول: لا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهية له إلا الذي هذه الصفات صفاته. وقال في تفسير قوله: أم لهم إله غير الله، يقول جل ثناؤه: أم لهم معبود يستحق عليهم العبادة غير الله. ويقول في تفسير سورة الناس: إله الناس، يقول: معبود الناس الذي له العبادة دون كل شيء سواه. فهذه أقواله رحمه الله تبارك وتعالى أتينا بها في غير آية من كتاب الله عز وجل يفسر رحمه الله تبارك وتعالى الإله بالمعبود. ونحن نتحداك أن تأتي بنقل واحد عنه أو عن غيره ممن عاش في 300 فسر الإله بالخالق ودون ذلك خرط القتاد. واعلموا بارك الله فيكم أنه على قول هذا المبطل أنه لا نكير على أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما وجميع المشركين الأولين، لأنهم جميعا عبدوا غير الله ولم يكونوا يعتقدون أن معبوداتهم خالقة، ما اعتقدوا أن معبوداتهم خالقة. فأبو لهب عبد غير الله، وأبو جهل عبد غير الله، والمشركون عبدوا غير الله عز وجل، ولكنهم ما اعتقدوا أن آلهتهم خالقة أبدا. والأدلة على هذا كثيرة ونثيرة. قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من خلق السماوات والأرض فسواهن وسخر الشمس والقمر لعباده يجريان دائبين لمصالح خلق الله ليقولن الذي خلق ذلك وفعله الله فأنى يصرفون عمن صنع ذلك فيعدلون عن إخلاص العبادة له. وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فهذه الأدلة دالة على أن المشركين كانوا مقرين بأن الله عز وجل هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، وكانوا يعبدون غيره ويعبدونه سبحانه. وإنما سموا بالمشركين لأنهم عبدوا الله وعبدوا غيره، فأشركوا غير الله بالله في العبادة مع اعتقادهم أن الله هو الخالق وحده سبحانه. ولما كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وحده احتج الله تبارك وتعالى عليهم بما أقروا به من إثبات الخلق له وحده سبحانه على ما جحدوه وأنكروه وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فقال الله عز وجل لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وبين الله لهم أن غيره لا يخلق شيئا، فقال تعالى والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وتأملوا في هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى سماها آلهة مع كونها لا تخلق شيئا. وهذا فيه دليل على أن من توجه وما توجه الناس إليه بالعبادة يسمى إلها، فكل من توجه الناس إليه بالعبادة فهو إله. وقال الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره للمشركين به معرفهم قبح فعلهم وخبث صنيعهم الله أيها القوم الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا ينبغي أن تكون لغيره هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم رزقكم وخولكم ولم تكونوا تملكون قبل ذلك ثم هو يميتكم من بعد أن خلقكم أحياء ثم يحييكم بعد مماتكم لبعث القيامة. ثم قال وقوله هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، يقول تعالى ذكره هل من آلهتكم وأوثانكم التي تجعلونهم لله في عبادتكم إياه شركاء من يفعل من ذلكم من شيء فيخلق أو يرزق أو يميت أو ينشر. وهذا من الله تقريع لهؤلاء المشركين. وإنما معنى الكلام أن شركاءهم لا تفعل شيئا من ذلك، فكيف يعبد من دون الله من لا يفعل شيئا من ذلك؟ هذا كلام ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى. والأدلة دالة على أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن الله تبارك وتعالى هو المنفرد بالخلق وحده سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال لهم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، فما استطاعوا أن يعينوا واحدة، ولا نسبوا الخلق لغير الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء في عقيدة ودين محمد المنتصر لا يصح لنا أن نسميهم مشركين، لأن الشرك عنده هو أن تصرف العبادة لغير الله مع اعتقاد أن من صرفت له العبادة إله بمعنى خالق. فيا أيها الجويهر المسكين، إن اعتقاد أن غير الله خالق أو يخلق هذا شرك مستقل. إذا اعتقد الإنسان أن أحدا غير الله عز وجل يخلق فهذا شرك مستقل، فمن اعتقد هذا فهو مشرك ولو لم يعبد غير الله، بل هو مشرك ولو عبد الله وحده، لأنه أشرك غير الله بالله في فعل من أفعاله وهو الخلق. وهذا الشرك راجع إلى الربوبية، وعبادة غير الله شرك مستقل. فلو عبد العبد غير الله وهو يعتقد أن الله هو الخالق لكان مشركا، كما هو حال المشركين الذين دللنا على أنهم يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق ومع هذا كانوا يعبدون غيره، فسماهم الله تبارك وتعالى بالمشركين. ولكن محمد المنتصر المسيكين لا يعرف هذا. وبما قدمنا يتبين بطلان قول هذا المبطل. ثم إن فسر الإله بالمعبود، وفسر اعتقاد الألوهية في زيد أن نعتقد أنه يستحق أن يدعى ويستعان به ويستغاث به وتصرف له العبادة، قلنا في الرد على هذا إن قوله إن الإنسان لا يكفر ولو دعا غير الله واستعان بغير الله واستغاث بغير الله إلا أن يعتقد أن من دعاه أو استعان به أو استغاث به يستحق أن تصرف له العبادة، هذا تحصيل حاصل. شرط فهذا تحصيل حاصل، فإنه ما من أحد يدعو أحدا غير الله عز وجل أو يستعين به أو يستغيث به أو يحلف به أو ينذر له أو يذبح له إلا وهو يعتقد أنه يستحق ذلك، وإلا لما صرف له هذه العبادات. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن الناس لا يدعون كل أحد ولا يستعينون بكل أحد ولا يستغيثون بكل أحد ولا يطلبون جلب المنافع ودفع المضار من كل أحد، وإنما خصوا ذلك بأناس معينين يرون أنهم أهل لأن يستعان بهم وأهل لأن يستغاث بهم، ويعتقدون فيهم أن لهم من الجاه والمنزلة والمكانة عند الله عز وجل ما الله تبارك وتعالى به عليم، وسموهم بالأولياء وسموهم بالسادة، وأخذوا يدعونهم ويستعينون بهم ويستغيثون بهم ويرون أنهم يستحقون هذا، ولذلك لا يفعلون هذا مع أحد الناس. ثم إنا نتحداه أن يأتي بأحد من السلف ممن عاش في 300 الأولى قال بهذا القول واشترط هذا الشرط. ثم إنه إن سلمنا بوجود بعض الناس ممن يدعون غير الله ويستعينون ويستغيثون بغير الله عز وجل ولا يعتقدون أن من يتوجهون له بالدعاء والاستعانة والاستغاثة يستحق ذلك، فهؤلاء أيضا واقعون في الشرك في العبادة. فالشرك في العبادة أن نصرف العبادة أو شيئا منها لغير الله دون نظر لذلك الغير، شجرا كان أم حجرا، جنا أو إنسا، ملكا أو رسولا، سواء اعتقد العابد استحقاق المعبود للعبادة أو لم يعتقد، فالاعتبار بصرف العبادة. فإن صرفها لله وحده فهذا هو الموحد، وإن صرفها أو بعضها لغير الله عز وجل فهذا هو المشرك. فالذي صرف العبادة للحجر والذي صرفها للشجر والذي صرفها للأنبياء والذي صرفها للأولياء والذي صرفها للصالحين والذي صرفها لمن يعتقد أنه يستحق أن تصرف له والذي صرفها لمن يعتقد أنه لا يستحق أن تصرف له، هؤلاء جميعا الجامع بينهم أنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل. فكل هؤلاء واقعون في الشرك، والدليل على هذا العموم الوارد في عشرات الآيات، والعام كما هو معلوم لا يخص إلا بدليل. ف فنتحدى محمدا المنتصر وجميع دعاة الضلالة أن يأتوا بدليل يخصون به هذه الأدلة التي سنذكرها. فالعام لا يخص برأيك أيها الجويهي ولا بهواك ولا يخص بحثالة ذهنك وزبالة فكرك. خذ هذه الآيات، قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وسبق أن بينا أن معنى كلمة إله معناها المعبود، فكل من توجه إليه الناس بالعبادة فقد اتخذوه إلها. قال الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وكلمة إله نفرة في سياق النهي تفيد العموم، يدخل فيها كل من توجه الناس إليه بالعبادة، نبي أو ولي، ملك أو رسول، حجر أو شجر، كل هؤلاء داخلون في قوله لا تجعل مع الله إلها في النكرة التي هي في سياق النفي. اعتقدوا ألوهية من توجه له بالعبادة أو لم يعتقدوها. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول تعالى: ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تجعل يا محمد مع الله شريكا في ألوهيته وعبادته، ولكن أخلص له العبادة وأفرد له الألوهة فإنه لا إله غيره، فإنك إن تجعل معه إلها غيره وتعبد معه سواه تقعد مذموما. هكذا قال. وتأمل في أنه فسر كلمة الإله بالشريك وبالمعبود. فنتحداك أيها المبطل أن تأتي بدليل تخصص به هذا العموم، ولا نقبل بترديدك لكلام دعاة الضلالة والخرافيين من أمثال دحلان وعلوي المالك والجفري وغيرهم. فما أتيتنا بجديد، وإنما أنت بوق من أبواق الشرك تردد كلام هؤلاء الضلال. وقال الله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وكلمة إله هنا أيضا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. فأين المخصص يا دعاة الضلالة؟ وابن جرير رحمه الله يفسر الإله هنا بالشريك في العبادة فقط. قال رحمه الله: يقول: ولا تجعل مع الله شريكا في عبادتك. فأين اشتراط أن تعتقد أنه يستحق العبادة؟ وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكلمة إله هنا أيضا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. قال ابن جرير رحمه الله: ومن يدعو مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له معبودا آخر لا حجة له بما يقول ويعمل من ذلك ولا بينة. فابن جرير رحمه الله تعالى فسر الإله بالمعبود وبين أن العبادة لا تصلح إلا لله عز وجل. وقال الله عز وجل: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وكلمة إله أيضا هنا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تدع يا محمد مع الله إلها آخر أي لا تعبد معه معبودا غيره فتكون من المعذبين، فينزل بك من العذاب ما نزل بهؤلاء الذين خالفوا أمرنا وعبدوا غيرنا. فابن جرير رحمه الله تعالى نص على أن المراد بالآية أن لا نعبد معه غيره. فنسأل هذا المبطل: أيها المبطل، عليك أن تجيب على هذا السؤال. نسألك: الذي دعا أو استعان أو استغاث بغير الله، لو سلمنا لك أنه لا يعتقد ألوهية غير الله أو ألوهية من دعاه أو استعان به أو استغاث به، هل يصدق عليه أنه عبد الله وحده؟ هذا الذي دعا غير الله واستعان بغير الله واستغاث بغير الله عز وجل. لو سلمنا أنه لا يعتقد ألوهية من دعاه واستغاث به واستعان به، هل هذا يصدق عليه أنه صرف العبادة لله وحده، أم يصدق عليه أنه عبد غير الله سبحانه وتعالى؟ الجواب الثاني، أنه عبد غير الله، أنه دعا غير الله واستعان بغير الله واستغاث بغير الله، فهو داخل تحت هذا الوعيد، داخل تحت هذا الوعيد. وقال الله تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وكلمة إله هنا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: ولا تعبد يا محمد مع معبودك الذي له عبادة كل شيء معبودا آخر سواه. وقوله لا إله إلا هو يقول: لا معبود تصلح له العبادة إلا الله الذي كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وكلمة إله نكرة في سياق النهي تفيد العموم أيضا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ولا تجعلوا أيها الناس مع معبودكم الذي خلقكم معبودا آخر سواه، فإنه لا معبود تصلح له العبادة غيره. فهذه الآيات كما سمعتم قد جاءت كلها تدل على العموم ولا مخصص لها. والغريب والعجيب أن الجويهل قال
أيضا إلى الله عز وجل: ولا يدعون مع الله إلها آخر. لو الله عز وجل قال ولا يدعون مع الله أحدا كان كل نداء غير الله عز وجل يكون كفر شرك في أصحاب الكهف، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات ورب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دونه إلها. وقال عز وجل في سورة الشعراء آية 213: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال عز وجل في سورة القصص 88: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل هالك كل شيء هالك إلا وجهه. الآية لكل الله عز وجل يخص إلها آخر.
وكلامه هذا والله يدل كما أسلفت على أن الرجل بعيد عن القرآن والسنة، وإلا فقد وردت العديد من الآيات مشتملة على لفظ أحد، فإن كان هذا الرجل يقنع بها وترده عن غيه وضلاله ولم يسمع بها من قبل ولا قرأها فليسمعها. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهو فسر تدعو بتعبد، وهذا كلامه.
كل من يقول أن مجرد الدعاء يعني مجرد النداء، طبعا الدعاء هنا يقول بمعنى يدعو بمعنى يعبد، وأقول ما جاء في كتاب الله عز وجل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بمعنى يعبد، ومن يدعو مع الله إلها آخر مش من ينادي مع الله إلها آخر. هذا على وجه مقيد، إذا قلت ينادي مع الله أو يقوم من غيره يعني يستغيث أو ينادي يعني يدعو بمعنى الطلب والسؤال، من يعتقد أنه إله إلها آخر لا أخلوه من أحسابه إلا، ولكن أقول لأنه يدعو يعبد في أكبر آية القرآن، إلا إذا كان صيام يقتدر إلى ذلك، إلا وحتى في التفاصيل يدعو يعبد.
وقال:
من مات يدعو من دون الله ندا، يدعو يعبد يا أخي، من مات يعبد من دون الله ندا، الند هو الكبر والمثيل والشبيه والنظير، يعني من مات وهو يشرك بالله، يعتقد أن هنالك إله غير الله عز وجل يدخل النار يا أخي، يدخل النار مثل المدعى. بمعنى ماذا؟ غير الله دعا بمعنى أشرك واعتقد أن غير الله إله، اعترفوا هذا الاعتقاد يا أخي، بمعنى الحديث
وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هنا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. وقال الله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، والآية فيها قصر وأداته إنما. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام الموحدين يعلن هنا أن عبادته محصورة ومقصورة على الله، وأنه لا يجعل منها شيئا لغيره. قال ابن جرير إنما أدعو ربي يفيد قصرا، أي لا أدعو غيره، أي لا أعبد غيره، وعطف عليه ولا أشرك به أحدا تأكيد لمفهوم القصر. وقال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأحدا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقال الله تعالى لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، فهذا لفظ أحد أتيناك به هنا، هذا لفظ أحد، وتارة يأتي بلفظ شيئا. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. وقال الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وأيضا كلمة شيء هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال ابن جرير الكلمة العدل هي أن نوحد الله، هذه الكلمة التي لا يريدها محمد المنتصر، الكلمة العدل هي أن نوحد الله فلا نعبد غيره، فلا نعبد غيره ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئا. وقال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكلمة شيء هنا نكرة أيضا في سياق النفي تفيد العموم. قال ابن جرير رحمه الله يقول لا يشركون في عبادتهم إيايا الأوثان والأصنام ولا شيئا غيرها، بل يخلصون لي العبادة ويفردونها إلي دون كل ما عبد من شيء غيري. وقال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وأيضا هنا شيئا نكرة مسبوقة بالنهي تفيد العموم. وقال الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، وشيئا أيضا هنا نكرة مسبوقة بالنفي تفيد العموم. وهذه الآيات كلها عمومات، فأحيانا الله عز وجل يقول إلها، وأحيانا يقول أحدا، وأحيانا يقول شيئا، والمعنى واحد. ومن يعبد من دون الله أحيانا يسميه الله آلهة وتارة أندادا وأخرى أولياء وسادة وأخرى أربابا وكبراء، والمعنى واحد. وتغير الأسماء لا يغير الحقائق، والعبرة كما أسفنا بصرف العبادة وبما يجعل لهذا وهذا منها، وهذا يعرفه من يعرف القرآن والسنة. وفيما ذكرته والله كفاية لمن أراد الهداية، ورحم الله تبارك وتعالى من قال فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هوادية، ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المنادية. واسمع أيها الموحد واعجب وسر ربك العافية قول هذا الجويهل الذي كما أسلفت لا يعرف دلالات الألفاظ، يقول
إنما الكبر والشرك أن تعتمد الروحية طيب لا يعزل، وهذه المدرة مربوطة بالاعتقاد وليس لا علاقة بالاستغاثة، فإن اعتقدت إلها آخر غير الله عز وجل وإن لم تستغذي أنت
من المشركين لم تهدري. فأتى بإنما الدالة على الحصر والقصر، فهو يحصر الكفر والشرك في اعتقاد الألوهية في غير الله، وعلى هذا هنيئا لإبليس بالإسلام في دين محمد المنتصر وفي عقيدته، لأن إبليس ما كان يعتقد ألوهية غير الله سبحانه. وهنيئا لمن جحد الصلاة والزكاة والحج وسائر الشرائع بالإسلام في دين محمد المنتصر، وهنيئا لمن سب الله وسب الرسل وسب الدين بالإسلام في دين محمد المنتصر وفي عقيدته، وهنيئا لمن استحل محارم الله بالإسلام في دين وعقيدة محمد المنتصر. وهذا الجويهر بكلامه هذا يكون قد ألغى جميع نواقض الإسلام وجميع أسباب الردة، فلا يخرج أحد من الإسلام لا بقول ولا بفعل ولا باعتقاد ولا بشك ولا بتكذيب ولا بجحود، وليفعل كل أحد ما شاء وليقل ما شاء وليعتقد ما شاء، خلا أن يعتقد ألوهية غير الله، فهو عند هذا المبطل مسلم مؤمن موحد، لا يضره ما قال ولا ما فعل ولا ما اعتقد في دين وعقيدة هذا الجويهل. ويكرر هذا الجويهل الذي لا يدري ما يخرج من رأسه كلامه السابق، ويؤكد عليه وبصيغة من صيغ الحصر مرة أخرى، فيقول:
إذن الكفر والشرك اعتقاد ألوهية غير الله عز وجل، لكن ليس للكفر والشرك أن تنادي غير الله عز وجل أو أن تستغيث بغير الله عز وجل، ليس للكفر والشرك.
فأتى بجملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، وهذا والله يدل على أن الرجل راسخ القدم في الجهل، فلا كفر ولا شرك في عقيدة ودين محمد المنتصر إلا أن تعتقد ألوهية غير الله. وهذا الدليل لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد: الطيرة شرك الطيرة شرك، لاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا شرك إلا أن تعتقد ألوهية غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لقال له: لا تلعنه، فإن ذبحه لغير الله لا يضره إلا أن يعتقد أن الذابح له إله. ولو سمع هذا الضليل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقر اليهودي ويصحح خطأ الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث قتيلة رضي الله عنها عند النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فلو سمع محمد المنتصر هذا لقال: لا يضرهم أن يحلفوا بالكعبة إلا إذا اعتقدوا أنها إله، ولا يضرهم أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت إلا أن يعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إله، ولا يعد ذلك من الشرك، فإن حلفهم بغير الله عند محمد المنتصر ليس بشرك، وقولهم كذلك ما شاء الله وشئت ليس بشرك إلا أن يعتقدوا ألوهية من حلفوا به أو من قالوا له ما شاء الله وشئت. وأنا أسأل هذا الضليل: هل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يوم أن حلفوا بالكعبة كانوا يعتقدون أن الكعبة إلههم؟ ويوم أن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، هل كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم إلههم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر اليهود على قوله: إنكم تشركون. وفي رواية إنكم تشركون وإنكم تنددون. وهؤلاء والله ما اعتقدوا أن الكعبة إله ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم إله، وهذا يبطل قول هذا الضلين. ولو شهد هذا الضلين يوم أن أقبل رهط على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. لو شهد هذا الجويهل هذا المشهد لقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يضر هذا أنه علق تميمة، ومن علق تميمة لا يكون مشركا ولا يكون قد واقع شركا إلا أن يعتقد أن التميمة إله. وهكذا لو سمع هذا الجويهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لقال ما يضر أن يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعتقد أن قبره إله. ولو سمعه يقول كما في المسند من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، لقال هذا الجويهل معترضا ليس هذا من الشرك، والرياء ليس من الشرك، الشرك أن تعتقد ألوهية غير الله سبحانه وتعالى. ولو سمع هذا الجويهل كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في حديث ابن عمر عند أبي داود عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. لو سمع هذا الضليل هذا لقال لا يكون مشركا من حلف بغير الله، لأن الشرك إنما هو اعتقاد ألوهية غير الله سبحانه وتعالى. وربما أنه أنكر على ابن عمر وقال كان ينبغي على ابن عمر أن يستفصل من الرجل هل حلفت بالكعبة وأنت تعتقد أنها إله أم أنك حلفت بها وأنت لا تعتقد أنها إله. وهكذا يعترض هذا الجويهل على هذه الأحاديث جميعا، وهكذا سيعترض هذا الجهول على كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر أو الشرك على شيء من الأعمال أو الأقوال، كحديث إتيان المرأة في دبرها وإتيان الساحر والكاهن، وكحديث العبد الآبق، وحديث انتساب الرجل لغير أبيه، وحديث قتال المسلم، وحديث تكفير المسلم لأخيه. سواء دلت هذه النصوص على الكفر الأكبر أو الأصغر فكل هذا عند محمد المنتصر غير معتبر، لأن الكفر عنده شيء واحد وهو اعتقاد الألوهية في غير الله. وكذلك الذين استهزؤوا بالصحابة وكفرهم الله عز وجل، قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لو أنه أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم لقال له هؤلاء ليسوا بكفار، نعم، لأن الكفر عنده اعتقاد الألوهية في غير الله، فهؤلاء ليسوا بكفار في دين واعتقاد محمد المنتصر، لأنهم ما اعتقدوا الألوهية في غير الله عز وجل، وإنما كان منهم أن استهزؤوا بالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. بل إبليس في دين محمد المنتصر لم يكفر لأنه لم يعتقد الألوهية في غير الله. ألم يقل الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله
وعدكم وعد الحق. وقال الله تعالى قال ربي، تأملوا في قوله قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. ففي الآية الأولى إقرار الشيطان بألوهية الله، وفي الثانية إقرار الشيطان بربوبية الله عز وجل. والشيطان إنما كفر كفر إباء واستكبار. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس في عقيدة ودين محمد المنتصر ليس بكافر، لأن الكفر عنده شيء واحد. هذا والله ضلال، ضلال يتعجب منه المجانين فضلا عن العقلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وجميع المسلمين من ضلال المضلين وإفك الأفاكين وكذب الكذابين على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى.
وإلى أن نلقاكم في الجزء الثالث.